الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء بكم مستمعين الكرام ونحن نلتقي خلال هذه الفترة. لكم تحية من نبيل الحيدري وديار بامرني ونتواصل وفقرات منهاجنا لهذا اليوم. خلال هذه الساعة سنتعرف على إنجازات الرياضيين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مشاركتهم في بطولة البارا أولمبيا بطوكيو، وميسان تسعى لتأمين ظروف مناسبة للاستثمارات، ومن 28 نموذجا لم تختر اللجنة فائزا أول لتصميم نصب المرأة العراقية، وقرية المجدد إحدى قرى ديالة من ضحايا الإرهاب تنتظر إنعاشا لتعود للحياة. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، حصد الرياضيون العراقيون من ذوي الاحتياجات الخاصة 29 وساما، منها 16 ذهبيا وتسعة فضيا وأربع برونزيات خلال مشاركتهم في بطولة آسيا الأولى للشباب للبارا أولمبية التي اختتمت الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو. ويرى مراقبون رياضيون أن العراق حقق إنجازا كبيرا في هذه البطولة التي يشارك فيها شبابه لأول مرة، فضلا عن الكشف عن قاعدة جيدة من المواهب التي يمكن أن تمثل العراق في بطولة الأسياد في الصين عام 2010، عن الوفد العراقي العائد مع أوسمته وانتصاراته هذا التقرير.
29 ميدالية متنوعة بينها 16 ذهبية هي حصيلة ما حصده الرياضيون المعاقون المشاركون في بطولة آسيا للمعاقين الشباب التي اختتمت قبل 3 أيام في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث شارك العراق في ألعاب القوى والسباحة وكرة الهدف المكفوفين، وانحصرت الميداليات في لعبتي السباحة وألعاب القوى في حين أخفق فريق كرة الهدف من تحقيق نتائج جيدة. الوفد عاد إلى بغداد الأربعاء، وفي المطار التقت إذاعة العراق الحر بعدد من الشباب المعاقين ممن حصد أكثر من ميدالية ذهبية.
طالب حسين من ذهب، يعني أنا كنت طمح أن أحصل ذهب، يعني أكثر شيء ضامن اللعبة برمح.
أكو عندك منافسين؟
بس واحد أظن كويتي.
أهم سجلت أرقام جديدة، أرقام قياسية.
أنا بالقرص سجلت رقم يعني غير رقم اللي بالعراق.
هاي أول مشاركة لك؟
أي أول مشاركة.
شلون تشوف المشاركة؟
والله حلوة، يعني منافسة وشيء تحس بداخلك حلو.
تشوف انه انت حصلت على تدريبات زينة؟
يعني هو تدريبات هنا جاب النتيجة، يعني انا اول شيء جيت من الصفر بديت، وهسه الحمد لله وشكر، يعني عدي بالقرص 21 متر ابو الكيلوين، والرمح ابو 800 غرام وصلت به 21-22.
مستوى سعد عبد الحمزة، حصلت على 3 ميداليات ذهب بلعبة سباحة 100 ظهر و100 حرة و50 حرة. والله كانت منافسة كلش قوية، بس يعني أهم شيء حديناهم وخذنا عليهم، وخذت عليهم 3 ميداليات ذهب.
مين كان أقرب المنافسين لك، من يا دولة؟
والله أقرب المنافسين لي كان واحد من إيران ومن اليابان.
فتاتان فقط شاركتا في البطولة الآسيوية للشباب التي شارك بها أكثر من 22 دولة، حيث تمكنت حنان ماجد من الحصول على فضيتين في لعبتي رمي الرمح ورمي الثقل.
عمري 19 سنة، حصلت 2 فضيات قرص وثقل.
هاي أول مشاركة لي؟
هاي أول مشاركة لشباب ناشئين إحنا.
شفتينا مشاركة الشباب؟
والله حلوة ومتعبة، يعني إحنا معسكر صار لنا بغداد 6 شهور، ويعني وماليزيا 20 يوم، وطوكيو 10 أيام البطولة، فمتعبة وحلوة يعني بنفس الوقت.
ومن محافظة الناصرية كان اللاعب جراح نصار الذي حصل على 3 ميداليات ذهبية في رمي الثقل والرمح والقرص. جراح يعمل بائعا للخضروات في محافظته ويتدرب بمعدل 2 يوم في الأسبوع.
هذا الفوز للشعب العراقي.
شو تشوف انه رياضة المعاقين بالناصرية، يعني اكو اهتمام؟ اكو يعني
اكو اهتمام زين الحمد لله.
وين تتدرب؟
اتدرب بالاتحاد مال الناصرية.
ايش تشتغل غير الرياضة؟
ادي بسطيه مخضر، كل اسبوع اروح يومين اتدرب.
المدرب كريم عبيس أشرف على تدريب المعاقين الشباب في ألعاب الرمي، حيث تمكن اللاعبون من حظ الذهب. أكد بأنه تم اختيار اللاعبين عبر اختبارات أجرتها اللجنة البارالمبية، وفي ضوئها اختير عدد من اللاعبين في البطولة الآسيوية التي شارك بها العراق لأول مرة. عبيس برر ضعف مشاركة النساء للظرف الاجتماعي وامتناع بعض العوائل من السماح لبناتها بالمشاركة خارج العراق.
أجرى الاتحاد اختبارات قبل 8 أشهر وحصلنا على هالمجموعة من الرياضيين، وبدت المأساة التدريبية يعني لهم. من البداية يعني اختارنا عناصر جيدة من خلال خبرتنا في رياضة المعوقين، ودخلناهم معسكرات، دخلنا معسكر تدريبي قبل البطولة بماليزيا أسبوعين، والحمد لله ربي حصلنا هالنتائج.
شلون تشوفون الدعم العام بالنسبة للشباب المعاقين؟
يعني هاي الفترة صارت أكو يعني للشباب المعاقين يتجهون رياضة المعوقين، مثل ما تعرفين هي رياضة أولا رياضة إنجاز، وثانيا رياضة فيها للشخص المعاق.
يعني إذا شفنا أعداد الفتيات قليلات، وأيضا الإنجاز مو ذاك الإنجاز، يعني
الظرف اللي مر به المجتمع العراقي وصعوبة التنقل وصعوبة الراحة جات عدم توفير سيارة تودي نجيب المعوق، هي اللي خلتنا من نقدر نجيب بنات ويانا. يعني وإلنا موجودين بنات، بس أفهم الظرف الاجتماعي بالعراق ما يقدر المعاقة تستحي شوي تخجل، ما شايفة شنو رويات المعوق.
وفي هذه المناسبة طالب المعنيون في اللجنة البارالمبية طالبوا الحكومة بالاهتمام برياضة المعاقين وإنشاء المرافق الرياضية الخاصة بهم أسوة بالدول الأخرى. إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، ما زال الفساد الإداري والمالي أحد أهم الآفات التي تعيق عمل كثير من مؤسسات الدولة، ويبدو أن ثقافة الفساد تتماسك بمواجهة آليات الهيئة العامة للنزاهة وخططها للحد من الفساد. التقرير التالي يتابع هذا الموضوع ويقدمه لنا محمد كريم.
تحاول الهيئة الوطنية العامة للنزاهة ومنذ تأسيسها العام 2004 العمل على محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشري في عموم دوائر الدولة العراقية منذ نيسان 2003 من خلال اتباعها جملة من الآليات وأساليب العمل التي شهدت نوعا من التطور على مدى السنوات الخمس الماضية من عمر الهيئة لتصل إلى مستواها الحالي الذي تحدث عنه رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر.
لدينا لجان تفتيشية تزور دوائر الدولة وتقدم تقارير عنها. احنا ملزمين مع المفتش العام بأن يلتزم بتطبيق ضوابط التخفيف من موضوع الرشوة في القطاع العام. لدينا شعبة العمليات الخاصة التي تتابع من يتعاطون الرشوة وتقوم بضبط من تستطيع الوصول إلى ضبطه، إضافة إلى وسائلنا التحقيقية وبالتعاون مع قضاة التحقيق في مجلس القضاء الأعلى. احنا مستمرون بهذه الوسائل، لكن طبعا قياس حجم تعاطي الرشوة له أثر كبير في أنه يشكل ضغطا على الجهات المعنية في أن تقوم بالواجبات اللي عليها، ثم هي فضح لمظاهر الفساد التي لا يستطيع أحد ينكرها لأنه القياس على أسس علمية.
غير أن عددا غير قليل من المراقبين يرون أن آليات عمل هيئة النزاهة وإجراءاتها الحالية للحد من مشكلة الفساد المالي والإداري ما تزال تعاني قصورا واضحا إزاء حجم تلك المشكلة. الكاتب والصحفي ناظم ناصر.
باعتقادي أنه الإجراءات المتخذة يعني بالنسبة هيئة النزاهة أو من قبل لجنة النزاهة بالبرلمان وإجراءات السلطة التنفيذية بشكل عام أضعل من حجم وفداحة قضية الفساد وحقيقتها بالعراق. قضية تحتاج إلى قوانين صارمة للحد من إلها.
فيما يعتقد مراقبون آخرون أن المشكلة ليست في آليات عمل هيئة النزاهة قدر ما هي في إمكانية تطبيق تلك الآليات على أرض الواقع. يقول الإعلامي هادي جلو مرعي.
المشكلة ليست في الآليات وليست في هيئة النزاهة، المشكلة في قدرة الهيئة على فرض آلياتها وتأثيرها في مكافحة الفساد. هناك محاصصة سياسية وطائفية تعطل عمل هيئة النزاهة، ومع ذلك لا يمكن أن نتجاهل فكرة أن المطلوب من هيئة النزاهة أن تبحث عن الوسائل، أن تحاول خرق هذا الجدار العازل والفاصل ما بين آلياتها وما بين قدرتها على التأثير.
كما يؤكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي أن تدخل الأحزاب في المناصب الوظيفية العليا هو السبب الأساس في انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري وليس إجراءات الهيئة.
نحن نعتقد أن العناصر الكفوءة النزيهة في مؤسسات الدولة يتم استبعادها ويؤتى بالعناصر غير الكفوءة وغير النزيهة لتتولى المناصب العليا، بالتالي الفساد منتشر في مؤسسات الدولة. نحن في محاربتنا للفساد نركز على أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لدى المكونات السياسية لمكافحة الفساد، والحكومة التي هي الركن الثاني من أركان العملية الديمقراطية يجب أن يكون لديها إرادة تنفيذية حقيقية لمكافحة الفساد.
إلى ذلك يشدد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي على أن آليات عمل الهيئة وإجراءاتها لن تجدي وحدها نفعا في محاربة الفساد.
موضوع الفساد والرشوة في العراق عموما مشكلة كبيرة ومعقدة. يعني يجب على الجميع، ليس الجهات الرقابية فقط بل حتى المواطن العادي، يجب على الجميع القيام بدوره. وأعتقد أن هيئة النزاهة حققت نتائج طيبة، لكن نحتاج إلى أن نحافظ على تلك النتائج خصوصا في بعض الدوائر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تسعى أغلب الحكومات المحلية للمحافظات للبحث عن فرص استثمار محلية وأجنبية مستفيدة من الموارد الطبيعية المشجعة للاستثمار في مدنها، ولا يختلف الأمر كثيرا عما في محافظة ميسان التي تتوجه حكومتها المحلية للمشاركة في مؤتمر خاص بالاستثمار يعقد في كندا، فضلا عن إعادة تنشيط أداء هيئة الاستثمار الخاصة بالمحافظة. للمزيد نتابع هذا التقرير من أحمد الكعبي من العمارة.
تحضر الحكومة المحلية في ميسان إلى عقد عدد من المؤتمرات في داخل وخارج العراق لشرح الخارطة الاستثمارية للمحافظة وبيان الفرص المتوفرة والإمكانيات والموارد التي بالإمكان الاستفادة منها في جذب المستثمر الأجنبي، على حد قول محافظ ميسان محمد شياع.
بعد مرور أكثر من عام على ترويج فرص الاستثمارية في محافظة ميسان، ارتأت الحكومة المحلية أن تعقد مؤتمر في داخل العراق سواء كان في المحافظة أو في باقي المحافظات، يخصص للترويج على الفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة ميسان، وكذلك مؤتمر في خارج العراق. المقترح حاليا هو في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المؤتمرات تهدف إلى بيان الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتمتع بها محافظة ميسان، إضافة إلى الفرص المتوفرة من حيث الأراضي وباقي المحددات.
وأضاف شياع أن مؤتمرا خاصا بميسان سيقام في كندا العام الحالي.
حسب ما مخطط أنه الكل يعرف هناك مؤتمر استثماري يخص عموم العراق في مطلع تشرين الأول، أيضا لدينا دعوة لمؤتمر خاص لمحافظة ميسان في كندا، فاحتمال أنه نهاية هذا العام سوف يتم عقد المؤتمر حسب المقترح اللي ذكرنا.
فيما أشار عضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة لطيف عبود إلى وجود بعض المشاكل التي تتعلق بقانون الاستثمار ووزارة البلديات.
بالحقيقة هناك كثير من المشاكل، منها مشكلة القانون نفس قانون الاستثمار، وهناك أيضا عدم وجود ارتباط مباشر مع هيئة الاستثمار ومع وزارة البلديات خصوصا، هناك مشاكل ومعوقات، ولكن إن شاء الله بجهود الأخوة في البرلمان والسيد رئيس الوزراء والحكومات المحلية سوف تحل كثير من هذه القضايا.
وكان مجلس المحافظة قد صوت بالإجماع على حل مجلس الإدارة لهيئة الاستثمار لعدم الانسجام بالعمل بين أعضاء الهيئة، ويجري العمل حاليا لتشكيل هيئة جديدة وفقا الكفاءة والنزاهة، على حد قول نائب المحافظ خالد عبد الواحد.
لدينا مشاورات مع لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة لغرض اعتماد آلية وضوابط واضحة ومنصفة لغرض اختيار هذه الهيئة، تأخذ بنظر الاعتبار الكفاءة والنزاهة وتأخذ بنظر الاعتبار التنوع الاختصاص.
يشار إلى أن هيئة استثمار ميسان قد وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات أجنبية ومحلية لإقامة المشاريع المختلفة، إلا أن أي من هذه المشاريع لم ينفذ لحد الآن. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومية.
عشر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والأوضاع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيني ويا عيني يا عيني يا وطن، وعيني ويا عيني بمجانه او دلاني على دروب يا عنيدي يا والله كلها مهانه وعيني ومي عيني يا عنيدي يا
إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعين الكرام، ما زال مشروع قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية الذي قدمته الحكومة في تموز الماضي إلى مجلس النواب ما زال قيد التعديلات والدراسة أمام البرلمان ولجانه تمهيدا لإقراره. عدد من النواب تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن رؤيتهم للقانون وموعد إقراره. خالد وليد:
بعدما لقيه قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية من اعتراضات في مجلس النواب وقفت أمام تمريره، كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الخميس عن إنهاء تعديل المادة الأخيرة من القانون ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب ليتم التصويت عليها وليأخذ القانون طريقه إلى التطبيق، كما أكد عضو اللجنة محمى خليل لإذاعة العراق الحر.
هنالك مادة واحدة باقت تنضم 3 فقرات وإضافة إلى أسباب الموجبة، وفي اللجنة الاستثمار والأعمار ناقشنا هذا يجب أن يمرر في هذه الفترة في هذه الأيام القليل المالي ماذي، ورفعنا إلى والآن على طاولة الهيئة الرئاسة والدائرة البرلمانية لعرض على مجلس النواب العراقي، لأن هنالك مادة باقية وأسباب الموجبة وبغية إقرارها وذهاب إلى الهيئة الرئاسة وثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية حسب الآلية الدستورية المعمولة بالقرارات. لذلك أعتقد أن هذه كان هنالك كثير من المشادات وهنالك كثير من المداخلات، وسادة الأعضاء مجلس النواب العراقي أبدوا ملاحظاتهم واستفادينا من ملاحظات القيمة التي أبدى الأخوة سادة الأعضاء مجلس النواب العراقي، وبعد أخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات ودونت وعدلت، أعتقد الآن المشروع كامل وجاهز هاي الفقرة والأسباب الموجبة.
ورغم تعديل المادة المعترض عليها في القانون وتضمينها ملاحظات جميع أعضاء البرلمان، إلا أن لجنة النزاهة النيابية ما زالت لديها بعض التخوفات من إقراره، حيث قالت عضوة اللجنة غفران الساعدي لإذاعة العراق الحر:
نحن مع إقرار القانون بتعديلاته الصحيحة، ولكن على الحكومة المقبلة وليس الآن. لماذا؟ لأننا لا نعلم الحكومة القادمة ما هي السياسات التي ترسمها من أجل أن نجعل هذا القانون يسير وفق المسارات الصحيحة، لأن هناك ديون عاجلة في هذا المشروع بعد 5 سنوات أو 10 تقر يعني هذه الديون، ولكن مع الفوائد، وبالتالي أرهل العراق بديون مجهولة وغير معروفة بصراحة، ممكن أن تكون هذه يعني على كاهل المواطن العراقي.
ووجد أعضاء في اللجنة المالية ضرورة بتوجه الحكومة العراقية ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة الاستثمار إلى عقد اجتماعات مع الكتل السياسية لإقناعها بالجدوى الاقتصادية لمشروع القانون وإزالة التخوفات التي تكتنف بعضا منها، كما أوضح عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر:
نحن في اللجنة المالية والاقتصادية عندما حضر رئيس هيئة الاستثمار أقنعنا بتوجهاته، ولكن المشكلة عندما عرض على مجلس النواب لم يستطع يعني طرح الموضوع بشكل إيجابي يجعل من المجلس يوافق على هذا المشروع. إذا استطاعت الحكومة في الفترة القادمة أن تنسق فيما بين هذه الجهات الثلاثة، استطيع أن أقول وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار ووزارة المالية، واستطاعت إقناع المجلس، فبالتالي يمكن إقرار هذا القانون، وإلا لا أتوقع أن يكون لهذا القانون إقرار خلال هذا الفترة.
من جهتها بيّنت هيئة الاستثمار أن التوجهات لعقد الاجتماعات مع الكتل أعد لها وسوف تبدأ في مطلع شهر تشرين الأول لتزيل تخوفات هذه الكتل من مشروع القانون، كما بيّن رئيس الهيئة سامي الأعرجي لإذاعة العراق الحر:
راح نقعد معاهم ونجاوب على كل أسئلتهم وتخوفاتهم استفساراتهم، نفتح يعني كل ما بالهم، ننطيهم كل التفاصيل المطلوبة وغيرها وننتظر، وراح نجاوب على كل الأمور المطلوبة يعني في بال الاقتصادي أو في بال المشرع وغيرها، وإن شاء الله ما بعد ذلك أنا أعتقد بعد ما يبقى عذر لا إنا ولا لأحد.
وكان مجلس الوزراء قد أقر قانون استثمار 70 مليار دولار لإعمار البنى التحتية بتأريخ 20 من شهر تموز الماضي ورفعه إلى مجلس النواب للتصويت، لكن المشروع جوبه باعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية على آلية استحصال الفوائد، ما أدى إلى تأجيل التصويت على المشروع إلى أجل غير مسمى. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، لم يعد مستغربا أن يترك أحدنا السيارة العامة أو الباص التي أبطأتها موجات الازدحام ليسير إلى الأمام، فيختار سيارة أخرى في محاولة لاختصار الزمن للوصول إلى مبتغاه. عودة نقاط السيطرة والتفتيش إلى شوارع بغداد تعني أيضا عودة للازدحام وتكدس السيارات وارتفاع أصوات المعترضين والمؤيدين، ولكل وجهة نظره التي نقلها سعد كامل من بغداد.
كما جرت العادة وبحسب ما درجت عليها الأجهزة الأمنية من خطط بعد كل حادث تفجير إرهابي، زيادة عدد السيطرات ونقاط التفتيش، ذلك الإجراء الأمن الذي شهدته العاصمة بغداد بعد تفجيرات الأربعاء الدامي أسهم بعودة ظاهرة الازدحامات الشديدة إلى معظم الشوارع الرئيسية التي غدت تعيش حالة من الاختناق المروري، اضطر معها الكثير من الناس في تلك الأيام الرمضانية بأجوائها الحارة إلى قضاء الساعات داخل سياراتهم التي تزحف شبرا شبرا، مثلما لجأ بعض الركاب إلى الاتكال على الله وقطع المسافات سيرا على الأقدام.
صار ربع ساعة وما تحركنا 5 أمتار.
تأجر تاكسي؟
اضطر أخذ غراضي وأمشي يعني ماكو غير حل، لأن شوي مستعجل وما ليش تأخير بعد. تمام نص ساعة ما نطلع يعني بعد. أغراض علاقة عندي هم ثقيلة.
شنو القضية؟ شنو السبب بالازدحام؟
حتما تأخير من السيطرة ماكو غيره.
يعني أكو سيطرة تعبر لك ربع ساعة تعبر ما أنت بدورك. تكر ربع ساعة يعبر لسيارة تصل سيارة الجسر تعبر الجسر يلا يعني يظل يسولف ويا هذا. هاي ناس واقفة عندها عمل عندها شغل محلاتها معزلة، هذا راح يسوق أيام عيد ناس صايمة رمضان والسيطرة شنو يعني تمنع المفخخ؟ خلاص يسوي واقف شدك شلونك شكو ماكو
يعني سا هذا الازدحام ده يتكرر بأكثر شوارع بغداد؟
حاطين سيطرة بشاي مطعم مثلنا 4 ساعات نطلع بعد هذا بعد يعني رمضان وصايم الناس يشوفونهم الوين.
مشهد الازدحام في الشوارع المؤدية إلى الأماكن التي وقعت فيها تلك التفجيرات الإرهابية كان الأكثر قساوة ومأساة، فمن يقصد منطقة الصالحية عليه أن يستعد لركوب موج الازدحام من ساحة النسور مرورا بشارع متنزه الزوراء، وكذلك الصورة تتكرر في شارع مطار المثنى القديم الذي يغص بالسيارات حتى ساحة عدن، وما على المضطر إلا أن يسلم أمره إلى الإجراءات الأمنية.
نروح للشغل ونرجع يوميا نفس الروتين، ده يوقفون السيارات بس بدون تفتيش، بدون يعني أنا لو متأخر عن الدوام يعني جيت جماعتك قالوا شو تأخرت، قلتهم والله ازدحام نزلت دات مشي من الجسر يعني عفت السيارة نزلت دات مشي وصعدت بغير سيارة مشيت مسافة عبرت الجسر عن مشي.
حسيت إيش كم ازدحام مريته من الصبح يا سيد؟
والله العلي العظيم الله لا يكذبني يمكن هذا يمكن رابع ازدحام.
عانينا معانا كلش قوية يعني نوقف ساعتين من التفجيرات وجاي. طرق انسدت هوايه تفتيش زاد.
بس انت ايش صار لك واقف حج هنا؟
والله صار حوالي 3 ساعه نص ساعه.
وانت تاكسي؟
اي والله تاكسي.
زين قادر تشتغل يعني؟
يعني انان لا وانا يا رجال شو نسوي؟ تمكيننا هذا.
وللخلاص من فخاخ الازدحامات في الشوارع بدا العديد ممن لديهم التزامات وظيفيه واجتماعيه وارتباطات عمل من الكسبه الى ممارسه طقوس الخروج باكرا من منازلهم، مثل ما لجا العديد من اصحاب سيارات الاجره والباصات ومركبات الحمل الصغيره الى اللف والدوران بحثا عن طرقات بديلة تمكنهم من تحصيل رزقهم اليومي.
تعبنا والله حي تعبنا شايف تعب ما تتعب دهن استهلاك بالمرة تحمي وبازين صرفين يعني ازدحام ما توقف بالشطة عندك ازدحام بقى ساعة ساعتين كل شارع.
زين شلون انت تشتغل عاد تبغى تاكسي؟
ملاك الشغل والله يعني نشتغل بازينات الله وكيلك
فين. زين انت تاكسي وفارغ جارك
شو تسوي؟ ربيت كرو هنا نزله وراحه وتمشى وقاعد عوفك وما طاني حق الكرو طاني نصها.
عمي هاي ازدحامات يعني كل معنى ما بيها
يعني هسه تعبكم متاعب بالشارع
68 سنة عمرنا مالتي 40 سوت لنا الحكومة شطتنا بس ازدحامات وكتل وتسليم وبوق.
من جهته رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب طلب من أهالي بغداد أن يتحملوا تلك المتاعب والمعاناة مؤكدا بأنها جاءت لضمان أمنهم وحفظ سلامتهم.
حقيقة هذه السيطرات جذبت لنا نتائج جدا راقية، لزمنا أكو عبوات، لزمنا سيارات مفخخة، أكو خرق، هذا الخرق كون العالجة.
تحفظات عند خطة نشر السيطرات في شارع واحد تنتشر 3 سيطرات وفي كل سيطرة يتأخر المواطن ساعة.
الهدف ذي يقول أن يأكدون هذا المكان المعلومة الاستخبارية أكو كثافة عالية جدا من التمويل للإرهاب، فأنا لازم أخلي سيطرات أخلي فلاتر.
وما على المواطن إلا أن يتحمل الضرر؟
المواطن منه؟ المواطن ابنه يقبل أنه يتحمل الضرر ساعة ولا يروح ضحية دم من دماء العراقيين؟
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، نتواصل وفقرات منهاجنا لهذا اليوم. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنكون مع تقريرين، أحدهما حول 28 نموذج لنصب المرأة العراقية لم ينجح أحدها بأن يكون فائزا، وقرية المجدد إحدى قرى ديالة من ضحايا الإرهاب تنتظر إنعاشا لتعود للحياة. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، لم تفلح اللجنة المكلفة باختيار نصب فني يخلد المرأة العراقية ودورها الوطني من مجموع 28 مشاركة تقدم بها نحاتون عراقيون، لم تفلح باختيار تصميم الفائز. مؤسسة المدى كانت دعت قبل عام حوالي 80 فنانا عراقيا للمشاركة في تصميم لنصب المرأة العراقية، وبإعلان اللجنة عدم اختيارها لفائز أول يعني أن الأفكار ما زالت مدعوة لتصميم نصب يحكي دور المرأة العراقية. ومع عماد جاسم التفاصيل.
في مقر مؤسسة المدى تجمع عدد من الفنانين التشكيليين والإعلاميين والمثقفين لحضور مؤتمر الإعلان عن الفائزين من النحاتين العراقيين في مسابقة نصب المرأة العراقية الذي أعلنت عنه مؤسسة المدى قبل أكثر من عام، وشارك فيه 28 نحاتا عراقيا. لكن الحضور فوجئ بقرار لجنة التحكيم لمسابقة نصب المرأة العراقية لحين تقديم مساهمات إضافية، معتبرين أن الأعمال التي قدمت لا ترتقي إلى أهمية الموضوع المتمثل في إقامة نصب في إحدى ساحات بغداد الرئيسية بعد أن وافقت على ذلك الحكومة متمثلة في أمانة بغداد. غادة العاملي مدير عام مؤسسة المدى أوضحت أسباب حجب الجائزة الأولى، مبينة أن الأعمال التي قدمت كانت بمستوى عالي من الحرفية والجمال، إلا أنها لم تكن تحمل الدلالات المطلوبة.
أعلنت المسابقة 2008، كانت هناك دعوة مفتوحة إلى كل الفنانين العراقيين في داخل العراق، أكثر من 78 فنان، وصلنا 28 مشاركة، أعمال جميلة ورائعة جدا. لكن بالنسبة للجنة التحكيمية ما كانت تصل إلى مستوى نصب مهم في أهم ساحات بغداد، عليه انحجبت الجائزة حسب الموافقات اللي استحصلناها من المؤسسات المعنية. النصب هو خاص بالمرأة العراقية، يتحدث عن تاريخ، عن الأدوار اللي قامت بها، عن ما ممكن تقدمه في تأسيس لعراق ديمقراطي جديد. اللجنة التحكيمية تألفت من 6 أشخاص، الفنان نور الراوي، الفنان محمد غني حكمة، الناشطة النسوية السافرة جميل حافظ، الناقد عادل كامل، مدير عام التصاميم في أمانة بغداد دكتور مهند، وأيضا المعماري رفعت الشادرشي.
أغلب النحاتين المشاركين في المسابقة عبروا عن استيائهم لتجاهل مؤسسة المدى جهود الفنانين المشاركين. وبين النحات علوان العلوان، وهو أحد المشاركين، أن بعض الأعمال كانت تحمل مضامين فكرية وإنسانية تجسد كفاح المرأة العراقية.
أشوفها من الظلم، يعني النتائج اللي ظهرت يعني نتائج بائسة، يعني ما حنطونا شهادة فشل، يعني شنو اللي صار؟ ماكو نتيجة، يعني مجرد ما انتظرنا احنا أكثر من سنة بعدين قال لنا أبا هذا سيديو وشهادة تقديرية، على شنو تقديرية؟
يعني قصدك عدم اختيار فائزين من ما مقدم من نماذج للنحاتين هو تعتبره فشل لهذه المسابقة؟
طبعا إذا ماكو فائز يعني شنو؟ كل الأعمال فاشلة.
أنت برأيك شلون كانت
الأعمال؟ لا الأعمال هم قالوا عنها بأنها زينة وعظيمة ورائعة وأكثر من رائعة، بس النتيجة وين؟ ماكو نتيجة.
المبادرة بشكل عام ما هو رأيك بيها؟
كنت أتوقع يعني أن يختارون فد 3 أعمال اللي هي الفائزة اللي طارحيها بين الفائز الأول والثاني والثالث، وبيناتهم يصبوها في قالب يطلعون منها نصب، المفروض هيك.
الفنان التشكيلي والناقد عادل كامل رئيس لجنة التحكيم لمسابقة نصب المرأة العراقية أوضح أن المشاركين من أهم النحاتين العراقيين، وأن الأعمال المشاركة لها جمالية التكوين والأفكار، لكن وجهة نظر اللجنة أن الأعمال لم تقترب إلى الأهداف والغايات التي حددتها المسابقة.
كان مشروع المدى ينتظر إقامة نصب للمرأة في وضعها الجديد أو في الألفية الثالثة. هذه الأعمال قدمت كنماذج فنية متضمنة بعض الأعمال المتميزة فنيا وإسلوبيا أو على صعيد التعبير، كانت 28 نصبا أو تمثالا مصغرا لهذا النصب. بانتظار وجود هذا النصب أو وجود هذه النماذج الجديدة ستقوم المدى برعاية وإقامة وتأسيس هذه الأعمال الجديدة.
أنتم كلجنة اللجنة لم تجدوا بالأعمال المقدمة ما يمكن أن يكون نصب مهم مثل ما أرادتها مؤسسة المدى؟
أغلب هذه الأعمال قدمت كنماذج فنية عالجت المرأة كجسد أو كعطاء أو كرمز من رموز الأمومة، وهي رموز في الغالب معالجة أو تم تداوله في الأعمال النحتية أو في الأعمال التعبيرية بشكل عام. اللجنة حددت طبيعة هذا العمل بنصب يمثل المرأة تاريخيا مثلما يمثلها كرؤية مستقبلية، كرمز الحرية، كرمز متجاوز لهذه الرموز المتداولة.
هل مددت المشاركة؟ هل فنية اختيار عمل سيقدم للمستقبل؟
نعم، المسابقة لم تنته، لسنا بصدد إعلان فشل هذه المسابقة، وإنما بصدد إعادة هذه المسابقة مرة ثانية لتقديم النماذج الجديدة التي تمثل هذا النصب المتكامل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، استهدفت أعمال العنف التي شهدتها مدن عراقية خلال عامي 2006 و2007 إضافة إلى حياة الآلاف من العراقيين، استهدفت مدنا وقرى، فقطع عنها الإرهابيون سبل الحياة ودمروا خدماتها اليومية، ومنها قرية المجدد في محافظة ديالة التي وجدت اهتماما متأخرا تمثل بزيارتها من قبل جهات حكومية للتحقيق في احتياجات أهليها لما يعيق قريتهم إلى طبيعتها. فلنرافق سامي عياش في زيارته إلى قرية المجدد.
قرية المجدد إحدى قرى شمالي قضاء الخالص، تلك القرية التي تعرضت للتخريب والدمار على أيدي العناصر الإرهابية في العام 2007. اليوم وبعد إن عاد سكان القرية من التهجير وجدوا مساكنهم وقد تحولت إلى كومة من الحجارة، وبعد مناشدات أهالي القرية للسلطات المحلية في القضاء والمحافظة، زار وفد انضم ممثل عن رئاسة الوزراء وممثلي منظمات دولية وإنسانية قرية المجدد للإطلاع على الواقع الخدمي ومن أجل إعداد دراسة يتم تعويض المتضررين فيها، كما بيّن سعد شلوب مسؤول لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في ديالة.
اليوم نحن نقوم بزيارة مع ممثلين من الأمم المتحدة منطقة ناحية السلام منطقة المجدد في العنبقية لما تضررت من آثار بسبب الهجمات الإرهابية اللي كانت في السابق على محافظة ديالة، واليوم احنا جايين بوفد من مكتب رئيس الوزراء بلجنة المصالحة الوطنية مع منظمة الأمم المتحدة لزيارة ميدانية ليطلعون على واقع الحال في هذه المحافظة. واليوم نحن نرى أكثر من 100 مسكن مهدم وفقدان للخدمات من ناحية الماء السقي وناحية ماء الشرب، واليوم احنا ندرس هذا الموضوع ونقدمه كتقرير إلى لجنة المصالحة الوطنية للبدء في كيف نقدم هذه المساعدة لهذه المناطق.
حازم الزبيدي مسؤول منظمة الهلال الأحمر في ديالة قال إن اللجنة ستسعى لتعويض المتضررين وبناء وحدات سكنية من أجل غلق ملف المهجرين في القرية.
نحن اليوم في زيارة إلى قرية المجدد للاطلاع ميدانيا على الواقع المؤسف والمحزن الذي آلت إليه هذه القرية أثناء فترة العنف الذي مرت به محافظة ديالة، وقد سعينا لجلب عدد من المنظمات الدولية بينها منظمات الأمم المتحدة لتقييم هذا الواقع وتقييم مدى الضرر الذي أصاب هذه القرية والقرى الأخرى المجاورة، كذلك للسعي للحصول على بعض الخدمات لهذه القرية وتوفير بناء وحدات سكنية، كما سنقوم بتركيز الضوء على عدد آخر من القرى في أرجاء أخرى من المحافظة وفي أقضية أخرى كمناطق جنوب بهرز إن شاء الله وناحية الوجيهية ومناطق المقدادية، سعيا لغلق ملف المهجرين نهائيا.
قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران طالب اللجنة بنقل معاناة أهالي المجدد إلى رئاسة الوزراء للإسراع بإطلاق مبالغ التعويضات الخاصة بالمتضررين، وأضاف قائلا:
حيث وعدت هذه المنظمات الإنسانية إن شاء الله بتقديم الخدمات الضرورية وكذلك رئاسة الوزراء لإسعاف هذه العوائل بأقرب وقت لغرض بناء هذه الدور وإعادتها والتعويض المادي والمعنوي لهذه العوائل لغرض إعادة جميع العوائل إلى مناطق سكنها الأصلية.
مواطنو القرية اشتكوا من التأخير في صرف مبالغ التعويضات فضلا عن نقص الخدمات وفي مقدمتها شحة المياه.
منذ 2007 ولحد الآن هذه القرية هي محرومة من كافة وسائل والخدمات التي يحتاج إليها الإنسان. قرية تهجرت بعد سلب وحرق ونهب كافة محتوياتها، لحد الآن لم نحصل على أي شيء للقرية. لحد الآن نحن قرية زراعية لم نستطيع زراعة أي شيء لحد الآن، ونملك 1500 دونم احنا من حد الان لم تزرع بسبب عدم وجود الماء.
والله قرى منكوبه، شلون هسه القرى اللي يصير بها انفجارات يقول القرى منكوبه؟ فعلا المفروض يقول على القرى منكوبه هذه، لانه تفليش يعني. وشنو اللي باقي بها؟ خدمات ماكو، بيوت ماكو.
حقيقه يعني هذه القريه تعرضت لهجمات القاعده ودمرت تدمير كامل. الحفر اللي موجوده بشارع عسل مطبيت بها يعني حفر خياليه.
هاي القريه شبه اشباح، مدمره تدمير كامل، بيوتها مفلشه وامورها تعبانه. نناشد السلطات المحليه والسلطات المركزيه بان تلتفت الى هذه المنطقه.
سامع عياش، اذاعه العراق الحر، معقوبه.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عطرك يخلينا نسعد،
صب لي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد.
يا اهل الهوى خبوني شفتوا وردي اطلب واري، الصيف نتحول باري.
صبلي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد. يا اهل الهوى قبروني شفتوا وردي اطلب واري، دايخ يفكر بيها ويقول ما عندي قصي.
من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد. يا اهل الهوى قبروني شفتوا وردي اطلب واري.
صبلي من ايدك ما يوري،
الك سلطة على قلبي ولك جرحت ديا. يا ورد الورود جرحت ديا.
صبلي من ايدك ما يوري،
صبلي من ايدك ما يوري.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، خلال الدقائق المقبلة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وهم يقدمون لنا برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر،
كولاج.
كولان. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عفاف الطاهر،
حيدر
عبد العتامي،
أوميت.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة العيد في أوروبا، محطة العيد والشباب، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
والقلب يا عمري من زعلة لو أدري، ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى.
كولاج. محطة العيد في أوروبا. طبعا الآن مقبل علينا العيد، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يعم السلام والأمان في بلدنا الحبيب. أصدقاء المستمعين، العيد في أوروبا ومناخه، تحضيرات العيد في أوروبا. طبعا بالتأكيد الجالية العراقية تحاول أن تحتفل في هذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر. تم عملية صلاة العيد في بعض الجوامع الموجودة هنا في أوروبا. بالتأكيد بعد صلاة العيد يعني يقومون عادة بتهنئة بعضهم البعض. بعض الدول الأوروبية تعترف بهذا اليوم كعطلة رسمية للمسلمين الموجودين في أوروبا، فبالتأكيد هناك تصير بعض التحضيرات، وبالتأكيد الأسر الموجودة العراقية تتبادل الزيارات فيما بينها. وأكيد مو مثل ما بالعراق، يعني هاي التحضيرات بالنسبة للكليتشة والملابس وأجواء العيد كلها ما متوفرة طبعا في أوروبا. في المدن الكبيرة في أوروبا والعواصم الكبيرة تتواجد المقاهي العربية وتكتظ بروادها، طبعا يجتمعون الأصدقاء بها ويتبادلون المعايدة، وتم بها بعض الأحيان السهر والتهاني وغير ذلك. بس تبقى نكهة العيد مو مثل ما واحد بلد الأم.
ينطون عطلة، يعني أكو مدارس ينطون يوم، أكو مدارس ينطون مثلا ثلاثة أيام حسب العيد مالتهم. احنا راح ناخذ يوم واحد عطلة من المدرسة.
مسلمين مثلا يلتقون بجامع، يروحون فجي؟
أكيد، يعني هي صلاة العيد الكل يروحون الجامع يصلون، وراها يعني يصافحون، وبعدين يمكن مثلا بالمساء الأقارب يزورون البعض.
طبعا هو حسب وين انت عايش بمدينة، مثلا مدينتي يعني ببريدة اكو حس بيك بس كلش قليل، بينما كل ما تجه الوسط هولندا او داخل المناطق الكبيرة او المدن الكبيرة مثل روتردام او دنهاغ لا احس بي شوية اكثر، بس انا يمي شوية تقريبا من عدم.
عيد المسلمين يعني ما عندنا عطلة، بس كإحنا بالجامعة ما عندنا حضور إجباري فناخذ فري، ناخذ عطلة هذا اليوم. لا بس هو بالآراق العائلة أكبر وهناك المنسى أحلى، هنا العوائل شوي صار صغيرة ويعني ماكو إحساس العيد، لأن من إذا ما ماخذين فري من المدرسة من الدراسة يعني لازم يروحون درسون فماكو إحساس العيد.
ما يسألوا شلو أوروبيين؟
لا هم يسألون بس يقولهم يعني نحتفل بس ماكو احتفال كبير لأن بس إحنا.
يمكن يجتمعون حتى بعض العوائل يطلعون مثلا فت حدائق أو حديقة أو بارك إحنا نقول، يعني يتسلون.
ذكرك وقسمهم قالوا يوم واحد.
صحيح، بس أول يوم ممكن نأخذ عطلة، ينطونا يعني مسموح لنا إنه نأخذ يوم عطلة، وبس طبعاً مو مثل العراق. يعني اللي كان بالعراق اللي كان كنا نسوي أول شيء الأهل يجون بالمرتبة الأولى لازم يزورونا ونزورهم، ويجوا ثاني يوم ثالث يوم الأصدقاء يجون بالمرتبة الثانية صديقاتي أو زميلات المدرسة. نحاول إنه نسوي عيد بس يعني يفرق عن العراق طبعا.
والله بالأعياد هنا تحضيرات ما أكو مثل العراق، يعني احنا نحضر الأغراض أو يجون الزوار، لا يعني بشكل بسيط تقريبا تبقى على التلفونات، احنا نخابر الأهل، خابر الأصدقاء، الأقارب، يمكن يجون زوار تقريبا من الأهل، بس مثل العراق احنا ما يعني ماكو هيك تحضيرات.
لا احنا بالعيد نتفق سوية ونطلع. والله أني لأن دائما ويا صديقاتي أطلع نروح المكان لأن عيد.
حسب هو شلون فكرت عن الأجانب وعن الإسلام وش يعني عن المجتمع شو متكون هو المجتمع الهولندي، حسب يعني هل هو مندمج صح بالمجتمع أو هو صح بس يشتغل كمدير يعمل. أكو فرق، أكو بعضهم إيه مثلا بالشغل مالتي أقدر أني أخذ أطلب هذا اليوم فراي على مدى العطلة مالتي، بس أغلبيتها لا، أني أروح أدوم وبالويكان أروح نتزاور بين العوائل وأصدقائنا.
قلبي عليك حبيبي داي، بس بالاسم صرنا حبايب. قلبي عليك حبيبي داي، بس بالاسم صرنا حبايب. وينك يا عمري بس فهمني ذنبي، وينك الناس كل هالليلة جنبي، وينك انت الوحيد العني غاي.
محطة العيد والشباب.
أصدقاء المستمعين، شلون يحتفلون الشباب بالعيد؟ علاقة العيد بالشباب. هواية تساؤلات تصير عند الشباب من ناحية مفهوم للعيد، خصوصا الجيل الجديد وبدأ يندمج بالمجتمعات الأوروبية. طبعا بالتأكيد مسؤولية الأهل بالبداية، وبنفس الوقت مسؤولية الجمعيات والنوادي اللي يجب أن تحتضن هذا الجيل الجديد.
والله هي صعبة ترى، يعني عندهم بس تلفونات كونتاك ويا الأهل والأقارب، الطلعات بالعيد قليلة نادرة ما تكون. يعني طبعا كل سنة أخابر أهلي أقارب أصدقاء اللي قريبين عني، يعني أخابرهم أعيدهم، إذا محتاجين فتشي إحنا نساعد له هما يساعدونا.
أول شيء نتصل بالعراق أقاربنا وكل أقاربنا يعني، والأصدقاء بعدين صديقاتي أخاهمهم، والأصدقاء أكثر شيء نتفق مثلا نطلع مطعم أو نطلع فد مكان حلو، أو يعني نحاول كل الناس نخابرهم أول يوم لازم يعني.
شو شباب شو سوونتوا شباب؟
أتخابر بس إذا يكون يوم دوام راح أروح دوام. وبس بنفس اليوم طبعا نتصل واحد بالآخر ونسأل ونشوف شنو راح شرح نسوي بالويكند، نلتقي وين نلتقي، وهاي شغلات لها شغلات عادية دائما نسويها.
الأكثرية خلينا نقول يعني ناسين العيد وناسين الاحتفالات وناسين هاي شغلات كلها، يعني مندمجين بالمجتمع الأوروبي، يعني يعيدون مثلا برأس السنة بهاي الأعياد. يعني الجيل الجديد صراحة ناسين هاي الشغلات مال عيد واحتفالات.
وكجيل شتي يعني العيدة تتفهموا ولا مو مشكلة يعني دزل متر؟
لا أكيد مهم بالنسبة لنا، الحمد لله أهلنا يعني مابين على هذا الشيء إنه لازم نفهم شنو عيد وشنو نوعدنا رمضان وراء عيد، بس أتمنى إنه الجيل الجاي يبقى نفس الشيء.
شو واحد يحافظ عليه استفاصل؟
الأهل لازم، هذه وظيفة الأهل إنه يظلون يحكون ويا أطفالهم عن هذا الشيء.
لا بس هو بالعراق العائلة أكبر وهناك الونسة أحلى، هنا العوائل شوي صار صغيرة، يعني ماكو إحساس العيد لأن من إذا يعني لازم يروحون درسون فماكو إحساس العيد.
تتفرجون أشياء تلفزيون عربي ولا العراقي مثلا؟
نتفرج تلفزيون العراقي هوايك وبرامج عيد مع العيد طبعا نتفرج عليها. أي والله صحيح بنشوف لمة الأهل، أقول حرام بالتلفزيون، يعني العوائل شايفة بالتلفزيون إنه المذيعة تروح تدق الباب تدخل وتشوف العائلة كلها متمة، حرامات يعني إحنا في أوروبا ما عدنا هذا الشيء. لما
مناخ العيد شلون تحسي عيد؟ لا هيش تحسي مجرد هيك، مجرد أيام بس رسمية.
أريد أفرح، أحس إنه أريد أفرح بس أحزن لأنه ما تصير الفرحة اللي أنا أتمناها، يعني أحاول نطلع نزور أقارب خالاتي هنا فنزور خالاتي، بس يعني نحاول إنه نسوي فد عيد بس يعني ما تصير الفرحة اللي إحنا نريدها مثل ما عوائل كبيرة بالعراق وناس يزور واحد يزور الثاني.
خلع خلع خلع
يا يابا يا يابا يا يابا وطل بابا ونسى أصحابا، أشوفك عني ما تسأل، أشوفك عني ما تسأل، مو هذا العشم يا يابا.
تسأل مو هذا العشر يا
أصدقائي. نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة. أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
لما أقعد ويا أهلي ويجون الأقارب والجيران، ترى هاي أحلى شيء. بس هاي فترة طويلة إحنا ما شفناها بصراحة. أنا أتذكر لما كنا بالعراق بيوم العيد مساخ، إحنا يعني كنا نطلع 15 واحد 16 واحد، كان نطلع يعني نفطر ونروح يم هاي الصديق، يلا تعال ويانا ونطلع نمشي يعني نتسلى.
أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
أكثر شيء أتذكره بصراحة لبسة العيد لما قعد الصبح. أحلى شيء عندي إنه محضرتها من الليل، وكنا نقعد وكل واحد يشوف شنو لبس الثاني، وأهلنا ينطلنا عيد
للتقاء بالأهل والأحباب. ملابس هي هاي شاء الله طبعا حلوة، بس أهم شيء واحد يلتقي ويشوف أهله وأصدقائه، هاي كلش كافي، هاي هي فرحة كبيرة بالنسبة لي.
أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
لمة الأهل، يعني أذكر من كنت بالعراق بيبي وجدو، همين بهولندا أذكر كنا دائما نروح البيت بيبي وجدو، بس لمة الأهل همين، وهمين مثل ما هند قالت لبسة العيد والعيدية، هاي من أحلى شيء.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المن تبعث تحياتك؟
تحياتي أهلي أول شيء، الأهلي بعدين لكل العراقيين برا وخارج البلد، أهلي بدهوك، أخوي الكبير فيصل، أمي العزيزة مهجمين، وأسلم على كل الأهلي عايشين بالعراق، وعيد سعيد، وإن شاء الله تسمعون صوتي. كل عام أنتم وجميع العراقيين بخير إن شاء الله.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
أولا لوالدي بالعراق، وكل خوالي بيبيتي وجدو، وكل أحبائي بالعراق، وأقول لهم كل شهر مشتاقة لهم، إن شاء الله رمضان كريم عليهم وعيد مبارك، ومشتاقة لهم هو أيضا.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
تحياتي لكل أهلي وأصدقاء بالعراق، ويا رب ينعاد عليهم رمضان والعيد بالصحة وسلامة، ويجعل الأمان استمر بالعراق، وأقول لهم إن شاء الله جايتكم شهر 12 لأهلي، مشتاقة لهم هواي.
محطة تحياتي، إما تبعث تحياتي؟
عمتي وخوالي بالعراق أكيد، هذه ما أتخلى عنها طبعا. تحياتي للبلد العزيز والناس العايشين بي، وأتمنى لهم بالمستقبل أول شيء عيد سعيد طبعا، وأتمنى لهم يعني عيد هادئ هالسنة، وأتمنى الأيام الثانية هم تكون بالنسبة لهم دائما أعياد، ودائما يكونوا مرتاحين، ونرجع مثل ما كنا قبل فد 20 سنة، فد 30-40 سنة. هاي الحياة كانت حلوة، اللي إحنا انحرمنا من عدها مع الأسف.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.